الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. روى البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. حديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من أصحابه، منهم ابن عمر وأبو هريرة وأبو موسى وغيرهم رضي الله عنهم جميعا. في هذا الحديث بيان إحدى تميزات المؤمن التي ميزه الله تبارك وتعالى بها، والمؤمن يكفيه الإيمان، يكفيه صلته بالله تبارك وتعالى، يكفيه أن الله معه، يكفيه أن الله جل وعلا يأخذ بيده ويهديه. فمن خصائص المؤمن أنه لا يأكل كسائر الناس، وإنما إذا أكل فإن القليل يكفيه. المؤمن يأكل في معا واحد، والمعا مفرد أمعاء، والكافر يأكل في سبعة أمعاء، بمعنى أن الكافر قد يصل به الحال إلى أن يأكل سبعة أضعاف المؤمن. وقد حدث بعهد الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي في مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب رجلا وهو لا زال كافرا، فحلب له سبع شياه، فشرب لبنا كلها، لبن سبع شياه. وفي اليوم الثاني عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، ثم حلب له شاة واحدة فشربها، شرب لبنها، وحلب له الثانية فشرب منه ولم يستتمه، أي أنه كفاه لبن شاة واحدة وقليل من لبن الشاة الثانية. وورد في الحديث المتفق عليه أن ابن عمر رضي الله عنهما كما قال نافع غلامه كان لا يأكل إلا مع مسكين، وهذا من كرمه رضي الله عنه. فأدخل له ذات مرة مسكينا فكان يضع بين يديه الطعام فيأكله، ويضع مرة أخرى بين يديه الطعام فيأكله، فأكل طعاما كثيرا. فقال ابن عمر: لا يدخل علي هذا، يعني مرة ثانية. وقال قال صلى الله عليه وسلم: الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معا واحد. بمعنى أن هذا المسكين يتشبه بالكافرين في كثرة الأكل، ومعنى هذا أنه قد يوجد من المسلمين من يكون شيئا ومن يكون نهما للطعام ومن يتطلع إلى المزيد، وهذه صفة مذمومة، لأن المؤمن له المثل الحسن وليس له مثل السوء، فلا يتشبه بالكافرين في شرهم. المؤمن جاهد، المؤمن قنوع، والقناعة صفة طيبة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الذي في مسلم: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. وكان عليه الصلاة والسلام يسأل الله تبارك وتعالى القناعة كما ورد في الحديث الصحيح. فهذه صفة من صفات أهل الإيمان، ولذلك فإن القليل من الطعام يكفي. ورد في الحديث الذي رواه مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. لماذا؟ لأن المؤمن يكتفي بالقليل وعنده غنى النفس، فإذا جاءه طعام فإنه لا يحب أن يأكله وحده، وإنما يرتاح لو شاركه غيره. فإذا كان له طعام يكفيه وحده فإنه إذا شاركه غيره فإن الله يبارك فيه. فطعام الواحد يكفي الاثنين، وإذا كان المؤمن مع آخر ومعهما طعام يكفيهما، فإنه لو جاء أيضا اثنان آخران فإن طعام الاثنين يكفي الأربعة، يبارك الله تبارك وتعالى فيه. ثم إن طعام الأربعة كذلك يكفي الثمانية. هذه أيها المسلمون خصائص وميزات يعرفها أهل الإيمان، بل ويعايشونها يوميا. كم من الناس يدخل عليهم طعام قليل ويظنون أنه لا يكفي بعضهم، فإذا به يكفيهم ويزيد. هذا من البركة أيها المسلمون. كذلك فإن المؤمن لا يستكثر من الطعام، لأن كثرة الطعام فيها أضرار كثيرة. كثرة الطعام تملأ المعدة وترهقها، وتملأ الأمعاء وترهق الأمعاء، ثم بعد ذلك تذهب مواد كثيرة إلى الدم، ومن الدم إلى الجسم. هذه المواد الكثيرة يأخذ الجسد حاجته منها، وأما الباقي فإنه يتراكم في الجسد على هيئة شحوم. هذه الشحوم إنما هي أضرار محضة. والسمن إذا ازداد فإنما هو أضرار. يتولد عن السمن في كثير من الأحيان ارتفاع الضغط، وارتفاع الضغط مرض في حد ذاته وله خطورته. ويتولد كذلك مرض السكر في بعض الأحيان، وهو كذلك مرض في حد ذاته. وهنالك أمراض عديدة تنتج عن الإكثار من الطعام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي، وذكر الترمذي أنه حسن صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. يعني إذا ملأت بطنك بالطعام فقد ملأت شر وعاء. هذا الوعاء إذا امتلأ فهو شر وعاء، رغم أنه به تعيش كما أراد الله تبارك وتعالى، ولكن تعيش به إذا أكلت الأكل المعصوم تعيش به الحياة الطيبة. أما إذا ملأت هذا الوعاء فإنك تلحق الضرر بنفسك وتجر الشر على حياتك، لأن كثرة الطعام معناها مرض الأجسام. ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة أو لقيمات يقمن صلبة. يعني إذا أكل هذه اللقيمات أو الأكلات يستطيع أن ينتصب صلبه أي ظهره، لأنه إذا كان خاوي البطن انحنى ظهره. بحسب ابن آدم أكلات أو لقيمات يقمن صلبة. فإن كان لا بد فاعلا، يعني فإن كان لا بد فيجد، وفي رواية فإن غلبته نفسه فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يعني أنه يوجد فراغ في تجويف البطن، فعليه أن يقسم هذا الفراغ إلى أثلاث، فيجعل الثلث إذا كان يريد أن يزيد في الطعام فيجعل الثلث للأكل، ويجعل الثلث الثاني للشراب لأنه لا بد أن يشرب الماء أو نحوه، ويجعل الثلث الثالث للنفس للتنفس حتى يتنفس بهدوء وبراعة. هكذا يوجهنا الرسول عليه الصلاة والسلام. فامتلاء البطن أيها المسلمون ضرر محض، سبب يسبب امتلاء البطن البطنة، والبطنة كما قيل تذهب بالفطنة أي تذهب بالذكاء، وتكسل الأعضاء عن الأعمال وعن العبادة بالذات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أيها المسلمون، إن التقليل من الطعام معناه الحرص على الصحة، وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك تمثل صدقا علميا وتمثل إعجازا لأنه عليه الصلاة والسلام إنما كان أميا ولكن الله علمه. وجاء العلم الحديث ليثبت مصداق كلام النبي عليه الصلاة والسلام وليبين أضرار كثرة الأكل. أيها المسلمون، إن المسلم أكله قليل لأسباب كثيرة، من هذه الأسباب كما ذكرنا أنه قنوع النفس، وهذا سبب هام وسبب رئيس. والسبب الثاني البركة، فإن الله يبارك للمؤمن ولا يبارك لغيره. والسبب الثالث التسمية، فإن المسلم إذا أكل سمى الله، وإذا سمى الله ذهب الشيطان. أما الذي يأكل بدون تسمية فإن الشيطان يشاركه، فلذلك يظن أنه يأكل وحده، وفي الحقيقة يأكل معه الشيطان، وقد يأكل معه عدد من الشياطين فيظن أنه أكل الطعام وحده، وفي الحقيقة ليس وحده الذي أكل الطعام. ورد في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي، وذكر الترمذي أنه حسن صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل طعاما مع ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، أكل طعام الستة بلقمتين، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أما إنه لو سمى الله لكفاكم، يعني لو قال بسم الله لكفاكم هذا الطعام. فالأعرابي أكل وأكل معه الشيطان. إذن فمن ضمن ما يجعل طعام المؤمن قليلا أنه لا يشاركه الشيطان في الأكل، ولذلك تشرع التسمية. وإذا نسي الشخص أن يسمي في أول الطعام، فقد شرع النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمي الآكل عندما يذكر، وأن يقول بسم الله أوله وآخره، أي بسم الله في أوله وفي آخره. وقد ورد أن شخصا أكل بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا لم تبق إلا لقمة تذكر فقال بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كان الشيطان يأكل معه، فلما سمى الله قاع الشيطان كلما كان قد أكل، تقيأ الشيطان. فلذلك أيها المسلمون لا بد لنا من أن نتأدب بآداب الإسلام، ومن آداب الإسلام آداب الأكل. والمؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. ولعلكم من خلال هذا العدد العظيم تدركون سر عينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إذ كانوا يستطيعون من خلال الإمكانات البسيطة أن يقيموا المنجزات الهائلة. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أقام دولة الإسلام، ما هي إمكاناته؟ كانت إمكاناته محدودة. عندما جهز جيش الإسلام وكان ينتقل من غزوة إلى غزوة ومن نصر إلى نصر، ما مات عليه الصلاة والسلام حتى أخضع جزيرة العرب كلها، ثم جاء أصحابه من بعده فأخضعوا دولتي فارس والروم في وقت واحد، وثوروا على معظم الأرض المسكونة وأخضعوها لدين الله جل وعلا. ما هي إمكاناته؟ كانت محدودة. ما هي المرتبات التي كانوا يدفعونها للجيوش، يدفعونها لقادة الجيوش، يدفعونها لزعماء القبائل، يدفعونها للعمال. لم يكن هنالك شيء رسمي في هذا في الغالب، وإنما كانت الغنائم، وكانت إمكاناتهم محدودة، كانوا يعتمدون على الله تبارك وتعالى ثم على ما بأيديهم من الشيء اليسير، والله تبارك وتعالى يبارك لهم في هذا الشيء اليسير، لأن طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، لأن طعام الألف يكفي ألفين، وطعام أربعة آلاف يكفي ثمانية آلاف. وهكذا كانوا بركة متحركة، كانوا يمثلون قمة التميز، ولذلك مكنهم الله تبارك وتعالى في الأرض، واستطاعوا بفضل الله تبارك وتعالى أن يفعلوا تلك الأعاجيب، وأن يجري الله تبارك وتعالى على أيديهم الأعاجيب. كانوا يؤثرون بعضهم بعضا في بعض الغزوات، كانوا يجمعون بقايا الأزواج، بقايا قليلة، فتجتمع هذه البقايا القليلة فيدعو الله النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا بهذا القليل يباركه الله فيه، فتملأ منه كل أوعية العسكر. في بعض الأحيان كانوا يخرجون في جرية، فيوزع عليهم في اليوم الواحد لكل واحد تمرة، مع السرية كلها جراب واحد من تمر، يوزعه القائد بواقع تمرة لكل فرد، ويكتفي بهذه التمرة مع الماء طول اليوم. وكانوا أبطالا، كانوا في أثناء الجهاد يعتمدون على مثل هذا الطعام. إنها حكايات وقصص أقرب إلى الخيال في هذا العصر، ولكن هذه الحقيقة ليست خيالا، إنها حقائق ثبتت في الأحاديث الصحيحة. هذه الأحاديث التي وجد أعظم معيار عرفه البشر لنقدها ولروايتها متنا وسندا. أيها المسلمون، فإذا أردنا أن يعود لنا ذلك الوضع الذي عاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، فعلينا بالإيمان. الإيمان يصنع العجائب، علينا بالإيمان. وكلما تعمق الإيمان في النفوس كانت أوضاع المؤمن كلها تميزات. أيها المسلمون، ونذكركم إخوانكم في فلسطين بهذه المناسبة، إخوانكم هؤلاء كيف يعيشون رغم الحصار المفروض عليهم، رغم الحرب المفروضة عليهم، رغم القتل الذي يعيشونه صباحا ومساء؟ ظروف صعبة جدا، لا يكاد يتصور الإنسان كيف يتحملونها، ولكن معية الله تبارك وتعالى تجعلهم يتحملون هذا السنة تلو الأخرى، بل سنوات تمر وهم يتحملون، لأن الله تبارك وتعالى مع المؤمنين. ومع ذلك فإن هذا لا يعفينا من أن نتأثر لما يلزم به، فطعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. لا بد أن نخرج مما عندنا، فسيبارك الله في الباقي، وسيزداد هذا الباقي، وسينميه الله تبارك وتعالى. لا بد أن نخرج، إنهم في معاناة مستمرة، ونحن بعبد الله تبارك وتعالى رغم كل شيء في نعمة مستمرة. فعلينا أن نلتفت إليه. ولقد جاءت رسالة من جمعية الأقصى تدعوكم لبذل ما تستطيعون إخوانكم في حصار شديد، دول الغرب كلها تحاصرهم، تحالف يقف ضدهم، تحالف المغضوب عليهم والضالين. فلا بد أن تثبتوا قوتكم أيها المسلمون إذا كنتم مؤمنين، لأن من مقتضيات الإيمان هذه الأخوة، والمؤمنون كالجسد الواحد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهله من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أعدائك أعداء الدين. اللهم ول على المسلمين خيارهم ولا تول عليهم شرارهم أيها المسلمون. يقول الله تبارك وتعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. وآخر الصلاة.